قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وقال إني رسول لكم من الله بآية دالة على صدق بلاغي عنه وهو القرآن. يجب من يستقبل هذا الادعاء أن يستقبل الادعاء بحق، فلا يطلب منه إلا ما يتمشى مع الوصف الذي ادعي. هو رسول عن الله، فليطلب منه أن يبين له الحكم، يسأل الله عنه ليقوله له. إذا فما دام الرسول لم يدعي إلا أنه رسول مبلغ عن الله، فيجب أن تكون المقابلة له في إطار هذا الدعاء. أما أن يطلب منه شيء لم يدخل في إطار الدعاء فذلك معنى. أنتم تطلبون منه الخير النافع بأن يصنع لكم كذا وكذا، فهل قلت لكم أني أملك مع الله خزائن السماوات والأرض؟ إذا أنتم طلبتم مني أمرا بوصف غير مدعى لي، وتقولون لي يجب أن تخبرنا بالمستقبل حتى نقبل على المنافع ونتجنب الضار. أقلت لكم أني أعلم الغيب؟ وأنتم تقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ويتجرد ويفعل كذا وكذا؟ أقلت لكم إني ملك؟ إذا فقد ذاتكم تعلم، لأنها طلبات في غير ما ادعيته إلا. أنا ادعيت أني رسول مبلغ عن الله، ولا عمل لي إلا هذا البلاغ وصدق الأداء عن الله، فكيف تطلبون مني شيئا يتعلق بملكية الله له في خزائن الأرض؟ وكيف تطلبون مني شيئا وهو أن أعلمكم بالغيب؟ وكيف تنتقدون أني رسول وبشر وآكل وأتزوج وأمشي في الأسواق وأفعل كذا؟ أقلت لكم إني ملك؟ إذن فالتناقضات التي يجب أن تقولوها لي هي التناقضات مع الأوصاف التي ادعيتها عندكم. أما أن تأتوا بأشياء في غير مجال الدعاء فذلك هو التعلم. حينما يسألون خيرا نافعا وينبوء وينابيع تجري وجنات وقصور وإلى آخر، من يصنعها هذه؟ إنما يصنعها الله. وهل أعطاها الله لخلق من خلقه؟ ده كلمة خزانة. معنى كلمة خزانة هو الشيء الذي يكنه فيه الشيء النفيس ليخرج منه وقت الحاجة إليه. ما تقولش خزانة إلا في شيء، جعلت ظرف لشيء نفيس، لأنك أنت لا تضع في الخزانة شيئا تافعا، إنما تضع في الخزانة شيء نفيس تخاف عليه. تخاف عليه ليه؟ من أن يخرجه مخرج في غير أوان إخراجه. هذه المسألة في الخزانة، الحق هو الذي يملكه. الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وجعل فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إذن فالحق جاء بقضية كلية تجعل كل أسرار الله ونفائسه في الحوض بيد الله في خزانته، وهو يجنيها لوقتها. كيف؟ الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن بدء الخلق وتكلم عن خلق السماوات والأرض تكلم عن هذا الكلام عن هذا الموضوع كلاما مجملا تفسره الآيات بعدها. فحينما يقول سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء من السائل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فحينما تكلم عن خلق الأرض التي ستكون مناخ الحركة لابن آدم قال إنني خلقت الأرض وخلقت ما يقوت ابن آدم إلى أن تقوم الساعة. ونحن القدس هو الذي يبقي له بقاء حياته. فيقول جعل فيها رواسي من فوقها الجبال وبارك فيها سواء كان بارك في الأرض بالرواسي أو باركة الرواسي وقدر فيها أقواتها. ده تقدير الأقوات بعد ذكر الرواسي وهي الجبال. فكأن الجبال لو نظرنا إلى حقيقة أمرها وجدناها مخازن القوت مقادن القدس. ازاي مقادن القدس؟ ان في الواقع اسمك هذا. انت اذا نظرت الى الانهار التي تجري وجدتها تتكون مما يتساقط على الجبال من ماء. والذي يتساقط على الجبال من ماء يحمل معه ما يفتته من صخور الجبال. وفي نزلته على الجبل كما ينزل على المغرب يفري هذا الأثر ويكون منه ما نسميه نحن بالغير ثم ينزل ليكمل مع الماء. هذا المحمول مع الماء يذهب فيترتب فيكون الطبقة القسمة التي تتغذى من الدبابة. الحق سبحانه وتعالى لو شاء لجعل سطح الأرض كله مستويا وفيه الخصوبة لتنبت النبات. ولا إذا ما نظرت إلى النبات وجدته بيأخذ على عمق نصف متر أو متر ويقعد يأخذ الحاجات دي يأخذ العناصر لحد ما تفاق العناصر تنفع. فإن ما جبناش له استناد وجبنا له مش عارف مقسمات ثانية وغير ثاني أضعف الأرض. وهل يريد الحق سبحانه وتعالى أن تأتي الأرض في أول مطر من مطر السماء تؤتي هذه وتمشيه؟ قال لك لا، ده يريد لها الامتداد. طب والامتداد يجي ازاي؟ لازم يجعل هذه المرضى صلبة وقافية بحيث من عوامل التعرية حرارة وبرودة تشقق صفحتها. فإذا ما جاء المطر يأخذ بهذه التشققات وينزلها فتنبري تطلعها. كل ما ينزل شوية مطر ياخذ شوية وينبتع على الأرض فتحتويه من العام المقبل برضه بالشكل ده يبقى يوالي انزاد القسم الارض. اذا فالجبال لو نظرت اليها لوجدتها محاصن هذه الاقواس. ان ما كانش الغير ينزيد ويبدي من الارض خصوبا الارض تبدي خيرها شويه وبعدين ايه وبعدين تبدي. لكن بس هي خيرات الله المكنونه في الارض هي حكم للزرع. يقول له هل مقومات الحياه زرع فقط؟ لا، في اشياء كثيره جدا. ولذلك لو نظرت الى الكره الارضيه وعملتها كده زي البطيخه الكبيره ثم جئت من محيط الكسرى وقطعت بالسكين المثلث يبتدئ من المحيط وينتهي الى مركز البطيخه وخدت منها مثلث كده زي العلم ثم جئت فأخذت مثلثا آخر من أي ناحية سواء كان في أرض قصبة سواء كان في بحر سواء كان في جبل سواء كان في وديان وطحار لو نظرت إلى الخير المصمور في كل جزء من هذه الأجزاء لوجدته مساويا للجزء الآخر. ليه؟ لأن الحياة بس مش عايزة كل او دلوقتي تبقى انها بتخص حديد وبالحجم الجليد وبالحجم الشهور وبالحجم كده وبالحجم وبعدين النجم في الجبال تقول بقى بنجم في الصحراء. الله، اذا الارض كلها فيها ايه؟ مطلوب فيها خير الله الذي يحتاج اليه خلق الله، ولكن كل خير عند له معاد وله ميلاد. فاذا ما جئت بقطعه حصبه وخدت منها الشقه دي كلها حد المركز وشفت هي الدفن من اول ما اتوجدت قد ايه من الحيط، ثم جئت الى حته صحراويه وخدت قطعه مخويه لها كده وشفت الدفن ايه من الحيط، لوجدت هذا الخير يساوي هذا الخير. بس كده له معاد وده له ايه؟ كده له معاد. كل حاجه بميلاد، وان من شيء الا عندنا خزائنه. فاذا قال الحق وان من شيء الا عندنا خزائنه فما ان قال لكم شيء، يبقى في حجاله عند الله ينزلها بطبع. وما دام اي حاجه يقال لها شيء في خزائن، يبقى امسكها كده من قمه الوجود. يبقى العقل شيء ولا مش شيء؟ برضه فيه خزائن. وننزل من العقل كل حاجه حسب ايه؟ فاللي كان موجود من 10 قرون عنده فكره، واللي اتولد بعد القرن ده فكر أزيد، واللي جاء بعده ما أزيد. ليه؟ لأنه استفاد بما وصل إليه السابق وطلع منه مقدمات وجاب منها نتائج. وبعدين تيجي دلوقتي يبقى إذا العقل فيه خزائن الخواطر وخزائن الأفكار، كل يوم تيجي إيه؟ تيجي فكرة وخزائن. وكذلك إيه؟ كل شيء في الوجود، إن من شيء إلا عندنا خزائن وما ننزله إلا بقدر معلوم. حين ينزله الله بقدر معلوم يبقى لكل رزق في الخزائن ميلاد. الميلاد بيجي امتى؟ ساعة يريد الحق ان ينظر ذلك الميلاد. ما قلنا مثلا من الوقود بنعمل الحطب من الشجر ونولعها، وبعدين بيبقى عندنا شجر، وبعدين مثلا يجي في وقت ما عندناش الشجر نفسه يقول لك الفائض عندك من شجر الامس احرقه وخليه فحم وتعمل منه ايه؟ وقود تاني. يوم ما تلاقي الشجر تقوم تلاقي ايه؟ وبعدين لما جه الفحم النباتي برضه انت فاكر ان انا جه فحم ايه؟ هذا اللي مكتوب. وبعدين حسك شويه وجه ايه ثالث انا ليه الطاقه؟ الله، مثلا بترول كل يوم يجن ايه؟ طيب ما دام دي خير في الارض ما طلعش ليه في الاول؟ قال لك ده اعطى تلك على مقدار استعداد استقبال الخلق في صنعات الله. وسيظل عطاء الله الى ان تقوم ايه؟ كل ما يجي ايه؟ تجيلنا حاجه. جاء عصر البخار، وبعدين جاء عصر مين؟ وبعدين عصر الكهرباء، وبعدين جاء عصر ايه؟ وبعدين جاء عصر الزرع. دي ميلادات لخلق الله ولا لا؟ اين كانت؟ انها في خزانه الله. يوم ربنا ينزل على اي خاطر من القواطر فكره ويطلع، يوم يبقى يطلع جندي ويجي يطلع مندي، واللاحق ياخذ خير السابق ويبني عليه. ما دام هياخذ الخير السابق ويبني عليه يبقى الخير يمنى ولا ما يمنوش؟ يبقى الخير يمنى. وان من شيء الا عندنا خزائنه. هذه الخزائن اما ان يكون المطلوب فيها الاشياء، يعني مثلا ما اكتشفش الرجل الى اخره ايام ما دام كورما، وبعدين الرجل قاعد يؤدي مهمه الان هو كان في خزانه القلب خلاص، وبعدين اظهره الله في وقت الحاجه اليه. والحق سبحانه وتعالى يحكي هذه المساله ليعلمنا ان الحق بكونه يملك الخزائن في الارض رحمه بخلقه. ليه؟ لان الحق لو ملك خزائن الارض لبشر لاستعلى البشر على البشر، فظلم الامر بان ابقى الخزائن عنده ولم يعطها حتى لرسول. ليه؟ اما قال لك لان الرسول برضه اخو بشر، اخو البشر، انما ده رب البشر. رب مين؟ رب البشر. ولذلك بيطمنا بيقول اطمئنوا على ان الخزائن في ايدي انا، وايدي اللي مش هينتفع بما في الخزائن. طب ما دام اللي ماسك الخزائن مش هينتفع باللي فيها، هيديها لمصلحته. انما لو كان اللي فيه الخزائن مما ينتفع يدي الناس اكثر، يدي الحبايب اكثر. انما ده اللي فيه الخزائن مش منتفع بما في الخزائن، لان ما في الخزائن من قدرته كان.
اللي في الخزائن اللي بتدرس فيه ايه؟ وهو غني العالم. ولذلك يلبسنا الحق بالامائك بقوله سبحانه: قل لو انتم تملكون خزائن رحمه ربي اذا لامسكتم احكم الانسان وكان الانسان حسورا. اذا من رحمته بنا انه عمل الخزائن عند مين؟ والرسول لم يدعها. فحين تطلبون منه شيئا في خزائن الله يبقى طلبتم منه بوصف غير مدفع له. وكذلك لا اعلم الغيب. وما دام ما عندوش الخزائن ولا يعلم الغيب يبقى نفى عن نفسه صفتي الالوهيه. لان الخزائن في ايد الله، علم الغيب في ايد مين؟ في ايد الله. هو نفى عن نفسه الامرين الاثنين. طيب ولا اعلم الغيب، طب ما الاشياء اللي الرسول كان بيخبرنا بها كده ويقول لنا عليها، قام قال لك لا ده مش علم غير، ده معلم غير. معلم غير يعني ايه؟ معلم غير يعني ربنا اللي ايه؟ هو اللي علمه. ولذلك قال له كله: وما كنت بجانب الغربي اذ قضينا الى موسى الامر، وما كنت من الثاني، وما كنت ثاويا في اهل مدينة، وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم، وما كنت لديهم اذ يختصمون. اذا من اللي قالت على هذه الاشياء؟ يبقى ربنا. يبقى حين يقولها رسول الله هيكون علم غير او معلم غير؟ معلم غير. ودي ربنا حكمها حينما قال عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى لرسوله. يبقى لما نيجي نقول له انا كنت بقول لك لا انا معلم غيب مش عالم ايه؟ مش عالم غيب. واحنا قلنا الغيب هو ما غاب عن حسه ولم توجد له مقدمات تدل عليه، لان في اشياء تغيب عنك انما لها مقدمات، ان التزمت في المقدمات لبدايتها ممكن ان تصل الى النتيجه. اذا اعطيت مثلا مساله حسابيه لتلميذ ليعطيك الجواب، فاعطاك الجواب فيكون قد علم غيبا؟ لا. ليه؟ لان في مقدمات ومعطيات في المساله. هو قاعد يضرب دي ويعمل دي ويرتب دي يطلع النتيجه. طب اللي حل تمرين هندسي، طب اللي حل لغز من الالغاز، يقال ان العلم غير استعمل مقدمات ورتبها واستنبط ايه؟ واستنبط الذين اكتشفوا اسرار في الوجود علموا غيبا؟ ما ده اكتشفوا شيئا موجودا في الكون بمقدمات، لما استعملوها طلعت النتيجه. فلما طلعت النتيجه هي كانت غايبه عنا صحيح، انما المقدمات موجوده ولا مش موجوده؟ المقدمات موجوده. زي ما قلنا الذي برهن على النظريه المئة كيف برهن عليها؟ مسك النظريه وشاف المعطيات ايه وطلع منها المطلوب من البرهان. طيب لما جاب البرهان استعمل ايه؟ قال لك استعمل مقدمات. ايه المقدمات؟ قال لك استعمل مثلا نظريه 90 وبتاع نظريه 90 استدل بنظريه 80 70 وبتاع 70 سلسلها بقى كده لحد ما راح لنظريه ايه؟ واحد. طب فينا ذهب الى نظريه واحد كيف استدل عليها وبطل؟ قبل يقطع بقى. طب كل حاجه بنظريه قدامك دي كذا يساوي كذا حسب نظريه. طيب محتاج ان كل خطين مستقلين يعملوا زاويه، زاويتين مجموع يساوي 2. طب باي على بناء على اي نظريه الحكايه دي بقى؟ نظرية واحد. ما فيش نظرية. امال دي ايه؟ قالك ده امر بديهي. امر بديهي في الكون. الله. اذا احد النظريات جاية منين؟ من الامر البديهي. وتقعد تسلسلها 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 وتطلع مقدمات. يبقى اذا اللي بيجيب نتيجة التمرين الهندسي ما بيجيبش علم الغيب، لانه مش ايه؟ له مقدمات. هذه المقدمات اذا استعملها بيصل الى مين؟ الى النتيجة. وكل علم له مقدمات ان استعملتها تصل الى النتيجه، ده بيسموه غير اضافي. يعني هو غيب في وقت، وقد يكون بالنسبه للبشر غير غيب في وقت اخر.
غير غيب، ولذلك ينسب دائما الى البشر. اقرأ ان شئت حول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. طب وبعدين يقعد يتكلم به، قال لك ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما لا يحيطون. من الذين لا يحيطون؟ خلقه. يبقى الاحاطه لمين؟ للخلق. بشيء من علمه الا بما شاء، فكأن السر اجل الله له ان يؤذي. فوفق العلماء ان يبحثوا في المقدمات ويصلوا الى ايه؟ ويصلوا اليه. انما هم لا احاطه ولا لا أه. انما في العلم لما نسمي المقدمات ان لا يظهر هو على غيبه احدا الا من ارتضى. يبقى بقى ايه؟ غيب ايه؟ غيب مطلق. ليه تفتكر مثلا لما واحد يقول لك ده فلان راح منه شيء فلان، وبعدين واحد قال له مش عارف ايه وعمل له وقال له قال لك ايه؟ قال له يا اخي لان هذا غيب بالنسبه لك، انما ليس غيبا بالنسبه للنفس اللي سرق. النفس اللي سرق عرف ولا لا؟ واللي تواله عرف ولا لا؟ واللي شاركه عرف ولا لا؟ والجن المحيطين بيه عرف ولا لا؟ اذا ده مش غيب، ده غيب معلوم للغيب. غيب معلوم ليه؟ للغيب. اذا فخزائن الحق سبحانه وتعالى ملأة بكل الوان الخلق التي تؤدي للانسان مهمة البقاء في الارض ضروريه ومطلقه. ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. اذا ما تخدوش عليا ان انا بمشي في الاسواق، ما تخدوش عليا ان انا باكل طعام، ما تخدوش عليا ان انا بمشي، ان انا لم ادعي ان شيء. في ثلاث اشياء، شيئين اثنين يشتركوا في نفي الالوهيه عن الرسول، وشيء اخر ينفي عنه انه ملك. طيب ما نقول ولا اقول لكم اني ملك يدل يعني على ان الملك ارفع من الله؟ لا. شوف في مناط الرد على ماذا؟ شوف في مناط ايه الرد على ماذا؟ هو بيقول انت بتمشي، قال لهم انا مش ملك، لان الملك هو اللي ما يعملش حاجه، هو اللي لا ياكل ولا ايه ولا يشرب. ان اتبع الا ما يوحى الي. طيب من شرفه ومن عظمته انه لا يتبع الا ما يوحى اليه. ليه؟ قال لك لان ما دام بشر، والبشر ده ابن اغيار، ويعلم شيئا ويجهل شيئا، يبقى من مصلحته منكم انه يكون متبع ولا مبتدع؟ مبتدع هيجيب لي افكار بشر، لكن مبتدع يجيب افكار مين؟ افكار الخالق اللي لا ينالها تغيير ولا تبديل. يبقى اذا من مصلحته ايه؟ ان يتبع، مش من مصلحته ان يبتدع، لانه لو كان مصلحته ان يبتدع فيبتدع في اطار بشريته، وما دام يبتدع في اطار بشريته يبقى نزلنا الى مستوى البشر ولا لا؟ لكن في الاتباع يبقى ارتقينا الى مستوى. ولذلك كانت الاميه فيه صلى الله عليه وسلم شرف له وشرف لنا. الاميه عندنا احنا عارف، انما فيه هو كمال. الأمية عندنا احنا ايه؟ انما فيه هو كمال. ليه؟ ام قال لك لان معنى امي يعني كما ولدته امي، ما خدش ثقافه من حد، وما دام ما خدش ثقافه من حد من البشر تبقى ثقافته جايه منين؟ من فوق. فاذا يبقى شرف له ولا لا؟ بيقول ده انا ابن امي، يعني معناه ان كل ما دخل فيه لم اخذه عن احد من خلق الله، وانما كل ما عمر ذهني واخذه عن مين؟ عن الله. تبقى الاميه في ايه؟ واحنا انتبهنا للاميه ولا فدناك منه؟ تبقى الاميه واحنا بالنسبه لنا ولا لا؟ فقل له الاميه فيه شرف، ولكن الاميه في اتباعه تقلد. ان اتبع الا ما يوحى اليه. قل برضه كرر كل، هل يستوي الاعمى والبصير؟ افلا تتفكرون؟ ساعه ما يجي قضيه لازم يجيب قضيه متفق عليها من الخصوم المواجهين. هم عندهم ما يستويش الاعمى والبصير ولا لا؟ ولا عندهم يستوي؟
فبيجيب قضية الكل متفق عليها، الأعمى والإيه والبصير، ولذلك يجيب دائما في أمور الكل متفق عليها، يستوي الأعمى والبصير، يستوي الظلمات والنور، يستوي الظل والحرور،
لا
الفتوى تقول لا. تبقى إذا أنا سأحتكم إلى أمري أنتم متفقون معي عليه، اللي هو إيه؟ الأعمى والبصير، زي الظلمات والنور، زي الظل والحرور. طيب ليه ما يستويش الأعمى والبصير؟ أما أنا أكثر من كده إيه البصر وإيه العمى؟ العمى عدم الرؤية لمن من جنسه أن يرى. ما نقدرش نقول بقى الحاجة رعمة، نشوف اللي نوصف انه يكون ايه؟ انه يكون يرى، وبعدين يجيله ما يراش ويقول له اسمه ده ايه؟ يبقى العمى عدم، عدم ايه؟ عدم الرؤية، وعدم الرؤية ده ما يصنع في المحطات، خلينا نجيب المحطات كده، أما أنك عدم الرؤية في المحطات المتحرك المتحرك او غير المتحرك عدم الرؤيه يؤذيه، لانه كان قاعد متحرك ما بيتحركش، ساعه ما تيجي حاجه تنزل عليه كده ما يشوفهاش ويصيب العضله، طب هيمشي مش قاعد، لا ما بيتحرك، ما هيتعثر في الاشياء، يا يقع في حفره، يا يقع في جرعه، يا يصطدم بفتحه، يا يروح في حته معصبه، يا يروح في حاجه. اذا باقرار الجميع ان نعم يحصل ايه؟ يضطرب حركته ويضطرب تصويره ايضا ويتعرض لايه؟ للمطر. ايه اللي يحميني من هذه؟ ان يكون له بصر. يكون للبشر ام للطائر يكون له بصر؟ عشان ايه؟ عشان يستقبل من المرئيات. كان زمان بيفتكروا ان الانسان يطلع من عينيه شعاع يروح للشيء المرئي، فلا رأى. نقضت هذه لعالم الاسلام، يعني كان علماء الاسلام كلهم بيرى ان الشعاع يخرج من العين الرافعه الى المرئي، فهم ابن الهيثم وهو عربي مسلم قال له القضيه دي غلط، لان الشعاع يخرج من المرئي الى عالم الرافع، يخرج من المرئي الى عالم ايه؟ بجميل، اهم قول علماء المسلمين، بجميل ان الشيء المرئي ان كان في ظلمه فانك لا ترى، وان كان في نور لم يجد منه شعاع ويروح لمنه. اذا العمى يمنع الشعاع اللي حيرى ولا يمنع استقبال الشعاع اللي حيرى؟ بيمنع استقبال ايه؟ طيب ما دام العمى هنا والبصر كذا، يبقى هل يختلف احد في ان العمى مهلك وضار ومتعب والاصرار مريح؟ فهو الحق سبحانه وتعالى قال لك اياكم ان تظنوا ان حياتكم كلها محيطكم فيها محيط حسي، ففيه برضه قيم، فيه ايه؟ قيم، يمنع الجهاز تتعثر وتضطرب وتتكبر، فمنهج السماء جاي لك علشان يهدي نفسك الى القيم كما يهديك النور الحسي الى المحبه، وما دام انت بحكمه ان ما يستويش الاعمى والبصير يبقى ما يستوي المهدي بمنهج الله والضال عن منهج الله. ليه؟ لان العمى والبقر حكما لحقك، وانت محاط باشياء محقك واشياء غير ايه؟ فكما صنع لك وقاية بالبصر لتتفادى العقبات في المحطات، فهاجم ان يكون لي اشياء تبينني علشان ما اصطدمش بالعقبات في الامور المعنوية. والانسان بفعله، الانسان بدليل ان الاعمى لو كان يمكن يجد عينيه يمشي ومن يقود،
انما ما يدكش في بيته
في ولاية مختلفة، يبقى لن هو يحسن ولا
لا. يبقى اذا الانسان قد يستغني عن البصر ولكنه لا يستغني عن الهدى، لان الضلال سيصيبه، والضلال في القيم ابلغ من الضلال في الايه؟
في الامور المحصلة.
قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون؟ في تفكر وفي تذكر وفي تدبر. تفكر شغل العقل ابتداء بامر له ظاهر ويريد ان تستنبط منه شيء.
فكر
لما يجي واحد يقول لك لا انا مش واثق، يقول لي فكر فيها شويه.
يعني ايه فكر فيه؟
يعني اجر عقلك في كل ما يتعرض لهذا الامر، وانا واثق انك ان فكرت فيه فستهتدي الى ما اقوله، مش هاخد رايك دلوقتي. يبقى لتصل الى حكم ابتدائي بالفكر. طيب والتذكر؟ التذكر يكون عندك حكم وانتهيت منه بالفكر ولكنك نسيت. ولذلك تقول له يا اخي افتكر الموضوع الكلام اللي حصل. يبقى التذكر ان يلتفت الذهن الى امر انتهي منه فكريا. الفكر لسه هيجيب حكم اولا، والتذكر يبقى ايه؟ حكم كان معلوما لك ولكنك غفلت عنه. والتدبر ام ان التدبر لكن انت ما تنظرش الى واجبات الاشياء، ولكن انظر الى اخفاء الاشياء الى الجبر. افلا يتدبرون في كل وجه ولو ايه؟ يقول لك ما تنظرش للوجه دي، بل انظر لايه؟ فكل حاجة لها واجهة ولها معميات في الآخر. حتى إذا التفكر أن تشغل عقلك وفكرة في أن تصل إلى فكرة ناضجة تقررك العقل. تفكر مش هتجيب الفكرة دي، لا أنت جبتها بس إيه؟ مشاعر الحياة أنفاسك. التدبر أن تنظر إلى إيه؟ إلى أعصاب الأشياء وأخفائها، ولا تكتفي بأن تنظر إلى إيه؟ إلى روح الأجل. ساعة يخرج من الحظ أن نتفكر وأن نتذكر وأن نتدبر وأن نعقل. بيوجد فينا إيه؟ بيوجد فينا صحة المقاييس. الرجل اللي مثلا بيبيع لك قماش، لما يجي يبني كده القماش قدامك وبعد ما يقول لك قماشي ده كذا، شوف شغل ايدك كويس، هات السوق هات فيك تعود كبريت وولع وسوق اختبر اعمل. عمال بيوقف فيك ايه؟ المقاييس. شوف لما كل ما يتسعش يبقى مستقى الله. بيجيب لك المقاييس ليه؟ عشان ايه بيجيب لك المقاييس؟ لانه واثق انك لو استعملت المقاييس الحقيقيه هتقتنع بالسلعه الصحيحه. طب واللي ما يجيب لك سلسله الكلام ده وكان فيك كده ويروح يقول لك البتاع كده ولا ينبهش بيك المقاييس، يبقى عايز يعمل ايه؟ عايز يغشك. فربنا كل ما يعرض علينا حادث يقول فكروا كويس، تدبروا كويس، تذكروا كويس. يبقى بينبه فينا ايه؟ يبقى ما دام بينبه فينا المقاييس، فكأن المقاييس فيما تنبه ثقه من المنبه، انك لو اعملت المقاييس الحقيقية ستظهر الى المطلوب الذي يريده الله. ولا يمكن ان تظن عنه الا اذا اهملت ايه؟ المقاييس الايه؟ الحقيقية. الحق سبحانه وتعالى حينما قال ان اتبع الا ما يوحى اليه يجب، وانزل به الذين يخافون ان يحشروا الى ربك. انزل به، انزل بايه؟ بالوحي الذي تتبع. واحنا قلنا الانزال اعلام بشيء يقيم قبل فرصة وقوعه لما تتابع ان يقع. ولكن اتنزل واحدا بشيء يقع واقع في الامر مش انزل بقى؟ يبقى البشارة تخبره بشيء طار قبل ان ايه؟ على ان يعمل ايه؟ كان يخبر عليك يعمله. والانذار تخبره بشيء ايه؟ يسيئه قبل ان يقع، علشان ايه؟
فليتفرجا. انزل به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم. انزل به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم. يقول له طيب من هم المراد به مين؟ ام قال لك في اول الاسلام كان فيه قوم من المسلمين امنوا بالله وبصدق رسول الله في البلد، ولكن الاقبال على العمل كان ايه؟ ضعف. فقال لك لا دام دول يحشوا لقاء الله بان عندهم ايمان يبقى انذرهم، هم دول هيستفيدوا، او ان يكون اهل الكتاب لان عندهم ايمان باليوم الاخر مثلا، فانذروا اليوم الاخر ده زي لكم المحاصر لعلهم ايه؟ او انذر الكل، لان من الكافرين من علم الله اجلا انه سيؤمن. يمكن انذارك وتخويفك له يعمل ايه؟ يخليه يجير نظره من جديد في قضية الايمان برسول الله والتقبل الصادق لما جاء به ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتقود عليه، يتقود عليه، يتقود. طيب اذا كان هذا هو المراد المؤمن انزل به الذين يخافون ان يحشروا. ثم خايفين ان يحشرهم، ثم هو ده مؤمن يبقى عارف انه حي ايه؟ اذا من الخوف ان يحشر، لا ان يحشروا مجردين عن الولي والناصر والكفير. يبقى اذا الحشر ما حدش يقول ايه فيه. انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم في حاله ايه؟ ليس لهم من دونه ايه؟ من ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. اذا فما دام المؤمنون الذين امنوا بالله وبرسوله ولكنهم قصروا في بعض المطلوبات اللي دخل في قوله اصلا، ثم لما تنذرهم هم دون ما بيخافوش الحاشر لانهم مؤمنين به. طيب قال لك لكن تقصرون بدون ايه؟ بدون ولي ولا شر. اذا المؤمن له امل في ان يكون له ولي وشفيع. انما اللي يستحق الولايه والشفاعه دين انهم مين هم اللي يستحق الولايه؟ اما الذين خلقوا عملا صالحا واخر عسى الله ان يتوب، عسى الله ان يتوب عليه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ده كلام جديد يعني. ما لا سوى لا ما دام لا تطرد يبقى في وقع الحال. كان المضمون فيها ان النبي يطرد جماعه التزموا مناهج الله وتفرغوا لها. طب ايه القصه؟ ام قال لك لا قصه وقعت. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاء بدعوته، والدعوه جايه عشان تسوي بين الناس، وما فيش تابع وما فيش عبيد، بل كلهم جميعا امام الله. الناس اللي كانوا مفتونين بثيابه الطغاه امنوا بها، فكانوا الضعفاء. ولذلك عاده يقولوا ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا، يسالوا لمن تبقوا من الرسل. فالساده اللي الف الثيابه على هؤلاء حينما راوا هؤلاء قد اقبلوا على الايمان استنكفوا ان يختلفوا معهم في ان يكونوا مؤمنين. ولما استنكفوا ان يختلفوا معهم في ان يكونوا مؤمنين قال لك تعالى الروح ويدور ويثبتنا في الايمان، وما دام لهم ثابتين في الايمان هيكونوا مفضلين ايه؟ مفضلين عليهم مش مسلمين. طب من جعله مثل للرسول القي عليه الذكر من بيننا؟ وقال في هؤلاء الذين انعم الله عليهم من بيننا الله. اذا المساله استنكاف ان يكونوا ايه؟ ولذلك لما جه الخليفه الاسلامي وبعدين جه بقى صناديق العرب اللي اسلموا وبعد ذلك استاذنوا فلم يؤذن لهم حتى اذن لايه؟ لضعفاء المسلمين. فكلهم ورم انفسهم. قالوا بقى يأذن لهؤلاء ويسيب لحظة تطبق لفنه الشراك وبين المسلمين. فواحد بقى فاشل كويس قال لهم أطلقكم ولم أنت أن يؤذن لهؤلاء كلكم؟ لقد دعوا فأجابوا ودعيتوا فكما صار. فكيف بكم إذا أدعوا إلى دخول الجنة وأبطأ بكم؟ إذا كان دي مسألة ثالثة أو إما أحد يقول يوم القيامة لمن السابقين السابقين وما من شعبهم طالبهم لا لازم تعرفهم إن مدام سابقين لازم يقبع عزهم في الإيه؟ في الأسرة. ثلاث له قالوا للرسول ابعد دون عنك أتمنى أضيات. قال لهم وما أنا بطار المسلمين.
ولا تقرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى الذي خلق الانسان واستعمره في الارض وجعله طارئا على وجود فيه كل ما يلزمه من مقومات حياته وإسعاده بالطرف أراد من هذا البشر أن يكون فيه مستطراق العبودي بحيث لا يوجد متعال على مستضعف ولا يوجد طاغ على مظلوم حتى تستقيم حركة الحياة استقامة يعطي فيها كل فرد على قدر ما هيئ له من موارد. فإذا ما اختل ميزان الاستطراق البشري ردهم الحق سبحانه وتعالى بدليل لا يمكن أن يطرأ عليه شك وهو أنكم تساويتم في أصل الوجود من تراب وتساويتم في العودة إلى تراث وتساويتم في موقفكم يوم القيامة للحساب. فلماذا تختلفون في بقية أموركم؟ فيجب أن يوجد تساوي. وجاء الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على أن تهتدي الأمة كان يكلف نفسه فوق ما يكلفه به ربه فيعاتبه الله. يظن بعض الناس أن عتاب الله لنبيه لتقصير، نقول له يا أخي افهم العتاب على وجهه الحقيقي. فرق بين عتاب لمصلحة المعاتب وعتاب لأن المعاتب خالص. فأنت إذا نظرت إلى ابنك يلعب ولا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر تعاتبه وتؤنبه، تؤنبه لأنه خالف مطلوبا منه. ولكن لك إن وجدت ابنك يأخذ كل وقته وراحته ووقت طعامه في أن يذاكر تطلب منه ألا يكلف نفسه هذا العناء وتخطف منه الكتاب وتقول له نعم الله. فإذا فأنت تلومه لمن؟ لمصلحته هو. فكأن اللوم والعتاب له لا عليه. وبذلك يجب أن يحل ذلك الإشكال الذي يقولون فيه إن الله كثيرا ما عاتب رسوله. قل عاتب عليه ولا عاتبه له؟ رسول وجد قدامه طريق سهل، ناس مؤمنون به ومقبلون عليه، شو تشغل نفسك بالعتاولة اللي مستكبرين ليه؟ حبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الجهة، أما من استغنى فأنت له تصدق وما عليك الا يزك. اذا فالعتاب لصالح من؟ لصالح رسول الله. حين يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا على نفسه ليرضي غيره، يقول لما تحرم ما احل الله لك؟ يبقى العتاب ده لمصلحته ولا عليه هو؟ لمصلحته هو. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على هدايه القوم اجمعين كان يحب ان يعامل الطغاة بشيء من اللين يستألف به قلوبهم. ولكن الطغاة لا يريدون أن يتساووا من أول الأمر مع المستضعفين. فجاء الأقرع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري وهم من السادة ووجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صهيبا وعمارا وبلالا وخباب بن الأرت جالسين وهؤلاء من المستضعفين فاستنكفوا أن يجلسوا معهم. وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت بهؤلاء عن قومك؟ يعني اكتفيت بدول وسبتنا احنا مش هنجلس الا اذا ابعدت هؤلاء واحنا بعدين نجلس. فكان من بدهية الرد لرسول الله قال: ما انا بطارد المؤمنين. لان هذه قيلت من رسول سبق: ما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا بادئ الرأي. فلما قال: ما انا بطارد المؤمنين، أرادوا أن يقفوا موقفا واثقا، فقال: إذا نحن جئنا فأقمهم من عندك لنجلس معك، فإذا ما قمنا فاجعلهم يجلسون. فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحل الوسط لا يمكن أن يقرب بين وجهات النظر، فأشار عمر قال: نفعل لعلهم يصلحون ولننظر ماذا يصنعون. قالوا: نحضر كتابا ونكتبه. فلما جاءوا ليحضروا الكتاب ويكتبوه نزل قول الله: ولا تطرد الذين يدعون الله. فرمى رسول الله بالصفحة فاستدعى علي ليكتبها ولم يقبل هذا، فكان يجلس مع القوم المستضعفين، لكنه إن أحب أن يقوم قام، يعني إنهاء الموقف في يده. فأراد الله أن يكرم هؤلاء القوم المستضعفين بعد أن نهاه عن طردهم أن يكرمهم بما أهيج فيه، فقال له: لا تقم أنت حتى يقوموا هم اللي يقوموا الاول، يبقى الموقف مع مين؟ مع اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لانهم اهيدوا فلا بد من هذه الاهادة ان يكرمهم الله. فقال سلمان: والله لقد كنا نجلس مع رسول الله حتى تمس ركبنا ركبته. شوف التداخل قد ايه. ولا يقوم ابدا حتى نقوم نحن، ولكننا كنا على ثقة من يقين الايمان فكنا نعرف ذلك ونعجل بالقيام. يعني برضه هم يعملوها من عندهم. فقول الحق: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. بالغدا والعشي يعني في اول النهار وفي اخر، يعني دائمين على ذكر الله وعلى عبادته ويقصدون بذلك وجه الله. كلمه وجه الله دلت على ان الايمان قد اشرب في قلوبهم، وانهم بعد ان جاءوا للايمان ليفروا من ظلم الظالمين وطغيان الطاغين حلا لهم الايمان وحلى لهم وجه الله وحلى لهم أن تؤجل لهم كل الثوابات إلى الآخرة. يريدون وجهه. ونحن علمنا أنك إذا سمعت وصفا لله أو شيئا لله يوجد مثله في البشر كوجه وكيد وكرجل، فخذها في إطار قوله: ليس كمثله شيء. هو له وجود ولك وجود، ولكن أوجودك كوجوده؟ يبقى لما يقول أنا لي وجه ما تخلوش أنه زي وجهك، لأنه ما دام له وجود لا كوجوده يبقى له وجه لا وله يد لا. إذن فخذ كل وصف وجد لله مما يوجد نظيره في البشر في إطار قوله سبحانه: ليس كمثله إيه. والوجه يطلق ويراد به الذات. يريدون ايه؟ مش الوجه يعني ذات الله، لان الوجه هو السمة المميزة للزواج. ما تقدرش ان قطعة الرؤوس دي تقدر تميز بين الايه؟ بين الناس. الوجه المنظف ايه؟ الوجه. ولذلك يجي يقول لك ايه؟ وقابل وجوه القوم. هو قابل الوجوه ولا قابل الذوات اللي لها مكانه؟ الذوات اللي لها ايه؟ اللي لها مكانه. والا ان اردت بالوجه التحديد ده اهو، يجي ايات في القران تتعبنا. اذا كنا حنقل الوجه المالوه ده اهو، ايه؟ اذا كان الله يقول كل شيء هالك الا، طيب يبقى كل شيء هالك الا وجهه، يعني ايه؟ يبقى وجه كده، يبقى الا ذاته، ذات المشتمله على كل مكونات. ما عليك من حسابهم من شيء. ليه ايه تيجي ما عليك من حسابهم من شيء؟ ربما واحد يقول لك ده هو مستجيرين بالدين ده عشان يفروا من ظلم الايه؟ الطغاه، مش حب في الدين. يقول له مش شغلك انت، ليك ايه ام تاخذ ظاهر اعمالهم وتكل سرائرهم الى الله. ما عليك من حسابهم من ايه؟ وما من حسابك عليهم. يبقى معنى الجملتين دول الاثنين لا تزر وازره وزر وزر اخرى فتطردهم. يعني ان كان عليك من حسابهم شيء يبقى لك حق تطردهم، انما اذا كان انت ما عليكش من حسابهم شيء يبقى ما لكش حق تطردهم، لانك ان طردتهم تكون ايه؟ تكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض. فتنا بعضهم ببعض. احنا عندنا بعضين، بعض استعلى ان يجتمع مع المستضعفين، وبعض مستضعف، ورسول قول استنى بيصنع. وما هي الفتنة؟ الفتنة انها امر مذموم. لا، الفتنة لا تذم لذاتها وانما تذم لما تقول اليه، لان الفتنة معناها الاختبار. الامتحان في ذاته مذموم؟ لا، انما يذم ان كنت حصلت، انما يبقى كويس ان كنت حصلت. يبقى اذن الفتنه في ذاتها الاختبار. الاختبار لا يذم لذاته وانما يذم لما يقول اليه ويؤديه. ثم الفتنه والاختبار دي مقياس صدق اليقين الايماني. احسب الناس ان يصرفوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ما احنا عايزين نشوف المعيار بتاع الايمان ده، لازم تجي لهم فتنه واختبارات عشان يثبت انهم ايه؟ انهم مؤمنين صح. فهو بيقول وكذلك ايه؟ وكذلك فتنا بعضهم ببعض. طيب فتنا بعضهم ببعض؟ قال لك اه، الوجود الذي تراه مبني كله على المفارقات، وعلى المفارقات نشأت حركة الحياة، وعلى المفارقات نشأ الإيمان بقدر الله في خلقه. هذا طويل وذاك بصير، هذا أبيض وذلك أسود، هذا مبصر وهذا، هذا غني وهذا فقير، هذا صحيح وهذا سقيم. الله، إذن المسألة دي معمولة ليه؟ أم قال لك لأن الصحيح يكون فتنة للمريض، والمريض يكون فتنة للصحيح. ازاي بقى؟ أم قال لك الصحيح يكون فتنة للمريض لأن هل المريض لا ينظر إلى الصحيح بحقد وغيظ وحرج أن يستقبل قدر الله فيه؟ لأنك إن رضيت بقدر الله في غيرك تبقى أنت آمنت بحكمة الموجد. يبقى إذا الصحيح يبقى فتنة لمين؟ والمريض فتنة لمين؟ للصحيح. يا ترى يستعلي عليه؟ يستذله؟ أدي الصحيح، والغني والفقير برضو جعلنا الفقير فتنة لمين؟ برضو أيحتقره؟ أيجيعه؟ أيستغل قوته وعرقه؟ وكذلك جعلنا الغني فتنة لمين؟ فتنة للفقير، حقد عليه، نظر إلى النعمة عنده نظرة الحاسد، يبقى ده فتنة لده ولا لا؟ وكل موهوب في هبة ومسلوب منها يبقى ده فتنة لده ولا فتنة لده. ليه؟ لنؤمن بأن الوجود الذي خلقه فاوت فيه المواهب ونثر هذه المواهب في الخلق، ما جمعش زي ما قلنا زمان واحد مجمع مواهب، لا، عمل ده موجود فيه. وده ايه؟ ليه؟ ام قال لك لان لو عمل الناس مجمع مواهب ما فيش حد يحتاج لحد ولا تعاون بين الناس، انما ده كويس فيه ومش كويس فيه، انا محتاج ليه وهو محتاج ليا. اذا اتربطنا ببعض ولا ما اتربطناش؟ اتربطنا ارتباط حاجة. وكذلك كل ما يوجد في وصف دون وصف الاخر يحاول ان يجود في شيء يفوق به. اما يجي واحد مثلا عنده عهد تلتفت تلاقيه يحاول انه يعمل حاجة يفوق بها غيره، ولذلك يقول لك كل ذي عهد ايه؟ لانه بده يعمل ايه؟ عمليات تعويض. طيب والعالم كله الجماعة اللي امنوا والجماعة اللي كفروا فتنة لرسول الله، ورسول الله فتنة لهم. ازاي؟ ام ان ساعة الرسول ما يشوف هؤلاء يتريقون عليه، وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. ويسمعهم يقولوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لما يسمع كده معناه انه ايه؟ انهم يعني مستقلين. يقوم يبقى دي فتنة لرسول الله، ايصبر ويفضل ماضي في عمله تمام ولا يهمه هذا؟ يبقى اذا الرسول بيبقى فتنة للقوم، والقوم فتنة للرسول، والموجود في شيء فتنة لمين؟ لغير الموجود. الجماعة اللي حبوا يطردوا دول بقى انفتنوا باللي عايزين يطردوه، واللي عايزين يطردوا مفتونين بيهم. قالوا لك ايه يعني دول الجماعة اللي جايين يقعدوا ويسبقونا وهم اللي يبقوا مقدمين وهم اللي يبقى. فلو ان الايمان استمر في قلوبهم يقول لك ما دام الله قد اراد لسابقة الايمان ان يصور يبقى على العين والرأس، يبقى كلنا فتنا البعض ولا لا؟ إذن فكل واحد يرى واحدا في وجه أو موهبة لا توجد عنده يعلم أن فيه فتنة هنا، يقوم يقبلها في غيره. وما عبد الله بشيء خيرا من أن يحترم خلق الله قدر الله في خلق الله. ولذلك يختبرنا جميعا، فيجي واحد مثلا ما يبقى كذا ويبقى على سيد عليه ربنا عم كده، إن كنت مؤمن بالله احترم قدر الله في خلق الله، علشان ربنا يخلي الناس يحترموا قدره في ايه؟ في انتراك. يبقى بعضكم لبعض فتنة، يعني ايه؟ اختبار وابتلاء لنبلو ايكم مؤمن حقا بحيث يحترم قدر الله في خلق الايه؟ في خلق الله. وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وجه الفتنة حد يعرضه في القضية بتاعتنا بتاعة الطارد والمطرود واللي طلب الطرد، وليقولها أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ الطالبين الطرد يقولوا ايه؟ أهؤلاء يعني المستضعفين، الجماعة اللي ملهمش مش عارف كيان، الجماعة اللي ملهمش مركز اجتماعي، من الله عليهم من بيننا؟ يقول له ايه يا سيدي؟ أليس الله بايه؟ بأعلم بالشاكرين؟ هو يقسم الرحمة كما شاء، ما تقترحش عليه. ولذلك لما قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رد عليهم قال أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. السياق يدل على أنهم الجماعة اللي كانوا الكفار طلبوا أن يطردوا، فأراد الله سبحانه وتعالى وطلبوا الطرد من هؤلاء إهاجة لكرامتهم ولمنزلتهم ولأنهم دون هؤلاء، فأراد الله أن يطمئنهم بشيء عجل به في الدنيا لهم، وإن كان قد جعله لبقية المؤمنين في الآخرة، لأن سلام ربنا هيبقى على الناس في الآخرة. فيقول له قل لهم سلام عليكم، فكأن دي المكافأة بعد الإهاجة اللي حصلت. ومعنى سلام عليكم، احنا نفهم كلمة السلام مرة سلم سلاما وسلم تسليما. ونفهم من كلمة السلام الخلو من الآفات النفسية والآفات الإيه؟ الجسدية. فكأن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعوض هؤلاء فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. من الرسول أم مبلغ من الرسول؟ أمر الله أمر الرسول أن يقول لهم سلام. أو السلام ده جاي من مين؟ جاي من الله. فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. كتب ربكم على نفسه الرحمة. احنا اذا سمعنا كلمة الرحمة نقوم نجد ان ايات في القرآن تجي تقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ايه الفرق بين الاثنين؟ ام قال لك الرحمة ان لا يبتلي الله الواحد بمرض وبعدين يشفيه منه يعني وقاية، والشفاء انه كان عنده مرض يشيله، فيبقى فيه وقاية وفيه ايه علاج. شفاء ورحمة يعني القرآن جاء وقاية وايه وجيء علاج. فالذي يلتزم بمنهج القرآن ما تجلس زاءات ابدا اجتماعية خلاص. طب والذي تغفل نفسه وتشرف منه مرة ويعمل حاجة يبقى له داء، يوم يعمل ايه؟ برضو يعود الى منهج القرآن فيشفى منه. والسلام عليكم معنى كلمة السلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، يبقى معنى دون ان الحكاية اللي حصلت لهم دي هي اخر ابتلاءاتهم، وما عادش يتحجنهم حاجات ايه تتعبهم، بل اخذوا بهذه الاهادة سلام ايه ده. لان ما دام كتب على نفسه الرحمه فكانه وقاهم مما يصيب ايه مما يصيب غيره. واذا سمعت كتب على نفسه الرحمه كلمه كتب تدل على التسجيل، وما دام كتب تدل على التسجيل ما قيمه ليه بيكتب؟ عشان الالزام، لاننا لا نسجل شيئا الا اذا اردنا الالزام به. طب وهل ربنا بيلزم؟ فربنا في كونه له طلاقة المشيئة، يبقى كتب يقول كونه يكتب عليه غيره هو شيء آخر، إنما هو يكتب على نفسه. فما دام كتب على نفسه فلا، يبقى ما حدش إيه أوجبها عليه، إنما هو اللي إيه، يبقى لا تزال له طلاقة المشيئة ولا لا؟ ما تقولش هو ألزم نفسه، هو ألزم نفسه، ليه؟ لأن المعيب أن يجب عليه من موجب غيره، إنما هو لا. كتب ربكم على نفسه الرحمة. برضو كلمة نفسه خدها في إطار وجه الأولانية، برضو في إطار ليس كمثله شيء، لأن النفس عندنا هي عبارة عن الجسم والدم والحركة والحياة، دي مش هي دي النفس؟ طيب إذا جاءت لله يبقى المراد به إيه؟ المراد بها الإيه؟ الذات. ولذلك أنت لما تيجي تأكد حاجة تقول جاءني زيد نفسه، تأكيد لأن نفسه وذاته هي اللي إيه اللي جاء. فلما تسمع كلمة نفس برضه بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للحق. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت ما خدتهاش في هذا الإطار هتدخل في مخالفات كثيرة جدا. لأن النفس عبارة عن إيه؟ النفس عبارة عن امتزاج الروح بالمادة، والمادة فيها أبعاد، يبقى الروح والمادة أدحك فيه، والمادة نفسها فيها ايه؟ فيها ابعاد. فان قلت النفس على اطلاقها كده يبقى نفيت عنه الاحدية، نفيت عنه الاحدية. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى له وصفين يتحدان في المادة، واحد واحد. الصحيين في الفهم يظنوا ان واحد معناها ايه؟ نقول له لا، واحد لها مدلول واحد له مدلول. واحد يعني ما فيش فرد منه كامل، طب واحد وان لم يكن فيه فرد تاني بس مش مكون من ابعاد، كل بعض يحتاج الى البعض الاخر لتكوين الكل، لان الشيء قد يكون واحد انما ما هوش احد. بتجينا بقى نفرق بين واحد وايه واحد. واحد بينفي ان يوجد فرد مثله، انما احد صحيح اثبت انه ما فيش فرد مثله لكن ملوش ابعاد تحتاج لبعض. ولذلك احنا قلنا زمان دي داخل بقى في حته دقيقه شويه، الكل والكل بتسمع حاجه اسمها كل وحاجه اسمها ايه كل. كل لازم يكون مكون من اجزاء، كل جزء منها لا يؤدي الحقيقه، انما لا يؤدي الكل الا بضميمه الايه الاجزاء لبعضها. وان كان فرد واحد الكرسي ده كل مكون من خشب ومسامير وزر وشلت، كل واحدة من دول لا يقال لها كرسي. لا أقول الخشب كرسي ولا أقول المسمار كرسي، بل مجموعها يسمى إيه كرسي. يبقى نفس الكل، يبقى الكل له إيه أجزاء فاجتمع فتكون الطبعات. ما الكل يعني إيه؟ الكل نشوف في حاجة أنت كلمة إنسان كلي، انما في افراد ولا ما في افراد، في ايه افراد، كل واحد منا يقال له انسان ولا لا، كل واحد منا يقال له ايه انسان. فالحق ليس كلا اي لا اجزاء له لانه احد، وليس كليا لانه لا فرد مثله. يبقى عايزين كل وايه كل علشان يثبت انه ايه ملوش ايه اجزاء. يقول الله ليس كلا، ليه؟ لانه ملوش اجزاء بحيث تجتمع بتكونه، وليس كليا لانه ملوش افراد. يبقى هو واحد وايه واحد. فاذا قلت بقى في النفس على ضوء فهم نحله يبقى انتفت عنه الايه الاحاديه، لان هيبقى مكون من روح ومن جسد، والجسد هيتكون من ايه من ابعاد. وايضا تنفي عنه صفه الغلش، إن قلت في النفس كما نقولها في نفسنا تبقى تنفت عنه صفة الغني، لأن معنى الغني إيه؟ ما يحتاجش لغيره. لكن كان مكون من أجزاء يبقى الكل محتاج إلى وجود الجزء ولا لا؟ يبقى انتفت عنه صفة الغني. كتب ربكم على نفسه الرحمة، مجلول الرحمة إيه؟ أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. الحق حينما ينزل منهجا من السماء ينزل في المنهج أشياء اسمها نصوص التجريم، يعني اللي يعمل دي تبقى جريمة، اللي يسرق بقى في ايه جريمة، اللي يزني بقى في ايه، اللي يرتب بقى في جريمة، اللي يلم بقى في ايه جريمة، اللي يرتشي بقى في جريمة. يبقى لازم يعمل أفعال يسمها ايه تجريم. فإذا ما ذكر التجريم يجيب للتجريم عقوبة، ما يمكنش يجيب عقوبة إلا إذا جاءت بعد تجريم. ودي قوانين البشر حتى كده، أتوجد عقوبة في البشر بدون تجريم؟ طب إحنا لما بنعقل إيه بأنك فعلت كذا، طب وهل يجرمه إلا بنفس؟ طب ومال ما فعلت دي يقول لك فيه مادة كده تقول لك مفيش حد يعمل كذا كذا كذا، يبقى متركبة إزاي بقى؟ عقوبة تنشأ عن تجريم، تجريم ينشأ عن نص، تجريم ينشأ عن نص. فما دام الحق يجيء في منهجه تجريم وعقوبة ونص، يبقى إذن منه أن خلقه الضعيف ده يحدث أن تغلبه نفسه فيعمل أعمال ولا لا؟ وإلا لو ما كانش كده ما كانش أعمال غير مؤمن، يعني ما يحصلش منه حاجة أبدا، يبقى ما يجبش تجريم ولا توجد عقوبة. إنما لما نقول السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية مش عارف والزاني في الله، يبقى معناها إن جه إيه؟ قد يضعف المؤمن في بعض مطلوبات الدين فيعمل عمل، تبقى جريمة، الجريمة عقوبتها إيه كده؟ وأنا نصيت عليها. يبقى إذا احترام الحق سبحانه وتعالى لتكوين الإنسان ما دام إداله شيء من الاختيار، يبقى رعى منه تجريم وعقوبة ونصوص. لو أن الحق سبحانه وتعالى لم يشرع باب التوبة لخلقه، ماذا يكون الموقف؟ كان اي واحد سعت نفسه مرة فارتكب معصية يصبح فاقدا يسقى به المجتمع. يبقى حين شرع الله التوبة يبقى رحم المجتمع ولا ما رحموه؟ رحم المجتمع. وبعد ذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا، شرع لهم التوبة ليتوبوا عشان يتوب ايه؟ يتوب عليهم. يبقى رب رحيم ولا مستحيل؟ يبقى رب رحيم. كتب ربكم على نفسه الرحمة. من هذه الرحمة ومن ظاهرة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. ما هو السوء؟ السوء هو الأمر المنهي عنه من الله. طيب وهل السوء يعمل بجهالة ولا نقول ما هي الجهالة؟ الجهالة يعني إيه الجهالة؟ الجهالة احنا نسمعها ونفهم لها معنى شخصي إننا ما نعلمش. لا، اللي ما يعلمش ده يبقى أمي ذهنه خالي. انما الجهاله انه يعلم حكم ضد الواقع، يعمل حكم ضد ايه؟ ضد الواقع. يبقى مؤمن بعقيده مش هي الواقع. انما اللي ما عنديش معلومه دي، طب اللي ما عنديش معلومه دي يبقى علاجي اقول المعلومه وبس، مش كده؟ طب اللي عنده معلومه مناقضه للواقع يغوص منه الطمأنة تحت، تنزع منه معتقله وتدخل له. يبقى اللي بيتعب الناس الاميين ولا الجهله؟ الجهله هم دول اللي يتعبوا فيه. اللي يتعب العالم ايه؟ الجهله. ليه؟ لانه يعتقد قضيه ويؤمن بها مع انها خلاف الواقع. انما الام غلبان لا يعرفش لا دي ولا دي. يبقى لما تقول له على الايه الحط خلاص يبقى عنده ذهن خالي يقبل الحكم. طب ايه من عمل منكم سوءا بجهاله؟ لما جاء العلماء يفسروا الجهاله قال لك السفه والطيش. السفه والطيش، ما دام طايش يقول لك ده الولد ده طايش، يعني لو كان طايش وقعد يفكر في المسألة شوية ما كانش طايش، وفكر في المسألة شوية ما كانش يعمل ايه؟ ما كانش ايه؟ يعمل. أهو السفه يبقى ايه؟ الجهالة في السفه هو ايه؟ والطيش. والعلماء لما حبوا يوضعوا لها قال لك هو الإنسان الذي لا يقدر قيمة ما يفوته من ثواب وما يلحقه من عقاب. وقد يكون في غير الأمر مؤمن، إنما ما يستحضرش الإيه؟ ما يستحضرش عملية الثواب والإيه؟ والعقاب. ويأخذ ظاهر الأمر بأن لا يحقق له شهوة عاجلة. نقول له هيحقق لك شهوة عاجلة، كان يجب بدون طيش إنك تقول وهيعمل إيه في الآجل؟ يعمل لك ايه في الاجل؟ لو انت شفت يعمل لك ايه في الاجل كنت ترتجع. يبقى انت نظرت الى المساله نظره ايه؟ او انك عمل سوءا بجهاله، يعني وقعت عليه امور السوء دون ان يبيت لها ويخطط. يبيت لها وايه؟ ويخطط. واحد مثلا راح باريس، هو رايح يكتب علم او رايح يستشفى، وبعدين وهو في اللقنطة كده دخلت عليه واحدة بالليل في فتنتها وجدهتها ومش عارف ايه وبتاع، ما كانش مخطط لده. انما في فرق، واحد رايح باريس وبعدين قال لي اللي راحوا قبله ايه الحتت بقى، ادينا عناوين الحتت كده اللي نتبحبح فيها وننبسط ونعمل ايه ونزمل ايه. يبقى بيخطط، يبقى ما عملهاش بجهالة، يبقى عملها بإيه؟ ويوجد في نفسه الإصرار قبل أن توجد الواقعة. أهود بقى اللي عليه الكلام. إنما اللي غلبان عملها بجهالة بدون تخطيط ووقعت عليه كده المسألة من غير يقول لك واقع، وبعد ما عملها ندم. ولذلك تجد مثل هؤلاء ساعة ما يعملها بقى يقعد يمكن يضرب نفسه بالمش عارف إيه يعني. ده دليل على انها بجهاله. وكمان ما يحكيهاش حكايه الفرح، ما يجيش يقول يا سلام اماني ادق في الحته الفلانيه ليله ولا يا سلام مش عارف ايه. الله الله الله. يبقى اذا الجهاله ايه؟ ما يكونش لها تخطيط، وما يكونش عليها اصرار قبل ان يوجد ظرف وقوعها، وان يكون الندم لاحقا لها، وان لا تحكى على انها مسخره. ادي اللي عامل ايه؟ السوء بجهال. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. شوف ثم يتوبون من قريب بعد الحكاية يندم. وليست التوبة على الله للذين يعملون السوء حتى إذا حضر أحدهم. شوف بقى الإصرار، شوف المداومة، استنى للموت. حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. تاب وأصلح عشان الحسنات تزيد، فإنه غفور رحيم. غفور لا يعاقب على ذنب، ورحيم يصيب على الفعل. كل ما افتكر مسألة وندم يديله عليها خطأ، كل ما افتكر مسألة وندم يديله عليها ايه؟ يديله عليها خطأ. وكذلك نفصل الآيات. ساعة ما تسمع كلمة كذلك نفصل الآيات اعرف ان فيه تفصيل بعد دي يشابه تفصيلا سبقها. كذلك اي نفصل لك الآيات كما فصلنا لك ايه؟ الآيات السابقة. الآيات السابقة ايه؟ فصلت لنا ايه؟ فصلت لنا حجة صحة وحدانية الله، صحة النبوة، صحة القضاء والقدر. كل دي تفصلت الآيات. قال أنا هفصل لك برضو آيات ثانية. إيه الآيات اللي أنا هفصلها لك؟ إن الدين المقاييس التي تقرر الحقائق التي ينكرها أهل الباطل. يبقى فصلت لك في العقائد وفصلت لك في إيه؟ في حركة الحياة والحركة العبادية اللي بنعملها. وكذلك أي كما فصلنا لك صحة الوحدانية وصحة النبوة وصحة القضاء وصحة القدر، هنفصل لك آيات تقلل لك الحقائق التي ينكرها أهل الإيه؟ أهل الباطل. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لتستبين بالتأهين وسبيل مرفوعة. يبقى اللي يبان ايه؟ سبيل المجرمين. لأن الله ساعد تستبين سبيل المجرمين. في قراءة ثانية تستبين سبيل المجرمين، يعني تستبين انت سبيل المجرمين. طيب هنا تستبين سبيل المجرمين، سبيل فاعل المجرمين. طيب مؤنثة يقول لك أنا مؤنثة ليه؟ طب كلمة سبيل وردت في القرآن وإن يروا سبيل الرشد. لا اتخذوه يبقى ايه؟ مذكرة. نقول له طيب ما تنساش ايضا انها وردت مؤنثة. قل هذه سبيل يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. اذا مرة وردت مؤنثة ومرة وردت مذكرة. طب ايه الحكاية دي؟ تعرف مرة مؤنثة؟ لكن القرآن نزل للعرب، والعرب كانوا قبائل. فيه قبائل في العرب لها السيادة وقبائل مسؤولة. قبيلة السائدة كانت قريش، وحجة سيادتها ان فيها الكعبة، والكعبة كل العرب بيجوا يحجوا لها. وقبائل قريش تروح رحلة الشتاء ورحلة الصيف. والله يريد أن ينهي هذه السيادة. صحيح قريش لأنها كانت محج للناس، وكانت الأسواق بتعقد هناك، فواخدت خلاصة اللغة العربية من هذه القبيلة ومن القبيلة دي ومن القبيلة دي، فالقرآن غالبيته جاء بلغة قريش. لكن علشان ما نفهمش انها سيادة موصولة من الجاهلية لان قريش سادة، جاء الحق سبحانه وتعالى في كتابه وبعض الالفاظ يجيبها بلغة القبائل الاخرى. ليه بيجيبها بلغة؟ اللي بيأنس لغة الحجاز يأنس كلمة سبيل. لغة سليم تذكر كل السليم. فربنا يجيب مرة كلمة سبيل مؤنثة ومرة ليه؟ لأنه لو جابها على طريقته في المجيء بلغة قريش ربما ظن أن سيادة قريش اللي كانت في الجاهلية إيه؟ انسحبت في الإسلام، والقرآن جاي علشان مين؟ علشان الكل. طب وإيه يعني تستبين سبيل المجرمين؟ أن فعلا يعامل كل واحد على مقتضى ما عنده من يقين إيماني أو عدم اليقين. كل حاجة في الأوسط. ازاي؟ أم قال لك لتعريف الكافرين والمعاندين علشان انت هتعامل كل واحد معاملة خاصة. الكافر هو معامل المعاند للمعاند، المصر على الذنوب والإقدام على المعاصي له معاملة، وبعدين تيجي في المعاملة تأذيه بالعنف، وده تطرده وده تأسره وده تقتله. إذن فكل واحد يعامل معاملة فتناسب مع موقفه الإيماني من دعوته. من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. الرسول صلى الله عليه وسلم معروف عنه أنه قبل البعثة لم يعبد صنم. يريد أن يقول أنا لا أقول لكم امتداد على سابق أنني لا أعترف بحياد الأصنام، لا، ده لجال توجيه حتى يكون المطيع له مش مؤتمر بمحمد، ما المؤتمر بمين؟ بإله محمد. أنا نهيت، هو ما كانش بيعمل، يقال نهيت إن كنت بعمل، لما كنتش بعمل حاجة زي كده، لكن لما يقول نهيت فكأن هناك أشياء كانت في الجاهلية وموافقة لما يجيء به الإسلام، فجاء الإسلام فأقرها. فكانوا يسألون عن كثير من هذه الأشياء. إذا ما سألوا عن كثير من هذه الأشياء لأنهم أرادوا أن يبنوا كل حركة حياتهم بناء إسلامي. ما بيعملوش الشيء ده مش لأنهم ما كانوش بيعملوه في الجاهلية، لا، لأن الإسلام قاله، علشان يفهموا أن كل حركة فعلا أو نهي أو تركا ناشئة من إيه؟ مش أننا أخذناها من انطباعات الجاهلية القديمة وإن كانت تصادق الخير، لا، بل أنها أصبحت تشريعا سماويا وكذا.